بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر صفر من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا رقم 60 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. ونحن اليوم أيها الإخوة مع تكملة حديث جبريل عليه السلام، وهي مرتبة الإحسان. قال رحمه الله في المنظومة: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. هذه المرتبة هي الثالثة من مراتب الدين المفصلة في حديث جبريل المتقدم، وهي أعلى مراتب الدين وأعظمها خطرا، وأهلها هم المستكبرون لها السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات. وقد قدمنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان، والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، وأما عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الله كله. انتبه معي. يقول الشيخ: إذا جمع بين الألفاظ الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، فيحمل معنى الإسلام هنا على الأعمال الظاهرة، ويحمل الإيمان على الأعمال الباطنة، ويحمل الإحسان على إحسان الظاهري والباطن ابتغاء ما عند الله. أما إذا أطلق كل واحد منها لوحده قيل الإسلام، فيشمل المعاني الثلاثة كلها، يشمل الدين كله. أو قيل الإيمان لوحده فيشمل الإيمان كله. أو قيل الإحسان وحده يشمل الإيمان كله. قال: وقد جاء الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، تارة مقترنا بالإيمان، وتارة بالتقوى، وتارة بهما معا، وتارة بالجهاد، وتارة بالإسلام، وتارة بالعمل الصالح مطلقا. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لاحظ في كل آية جاء بلفظ إيش؟ الإحسان والمحسنين. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتارة بالإنفاق في سبيل الله وهو من الجهاد، كقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره صلى الله عليه وسلم. إيش الضمير يعود له؟ فسره فسر إيش؟ الإحسان، لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فما عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. وفي حديث حارثة المرسل، وفيه ضعف طبعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا حارثة كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار في النار كيف يتعاون فيها. قال: أبصرت فالزم. عبد نور الله تعالى بصيرته. هذا المقام يا إخوة كما قال الشيخ وأعلاها أن تعبد الله كأنك تراه. وهنا لا بد أن ننبه إلى أمرين اثنين. أولا أن التقوى ومراقبة الله حتى كأن الإنسان بقلبه يرى ربه تبارك وتعالى، هذه الدرجة التي وصل إليها من وصل من شاء الله من عباده. لكن هنا مزلق لا بد أن ننبه له ما له علاقة بهذا، لكن الشيء بالشيء يذكر، وهو أن زنادقة التصوف، زنادقة التصوف يقولون وصلنا إلى مرحلة المشاهدة، فأنا أتلقى حدثني قلبي عن ربي وأسقط الفرائض على أنفسهم وأحل المحرمات، ويرون كأن ربهم في الأشياء المخلوقة أمامه، وهذا كفر بواح، لأن من شبه الله بخلقه كما مر معنا في الأسماء والصفات فقد كفر. إذن لاحظ أن هناك فرق بين تقوى تجعل صاحبها يعبد الله كأنه يراه، وتصبح الحقائق عنده كأنها عيان، وبين زنديق لعب عليه الشيطان يقول أني وصلت إلى مقام المشاهدة فقلبي يحدثني عن ربي وأنا أصبحت غير بشر، فأصبح مو فقط أنه في درجة الأنبياء، يزعم كأنه أحسن من الأنبياء. الأنبياء جاءهم رسول جبريل عليه السلام، وهذا يقول لا أنا مباشرة حدثني قلبي عن ربي. فينتبه إلى هذا، لأن طالب العلم لا بد أن يدرك الفروق بين هذه الأمور. إذن عرفنا المقام الأول، وهو مقام أن يصل العبد إلى مقام المشاهدة كأنه يرى ربه بقلبه من شدة خوفه ومراقبته إلى ربه سبحانه وتعالى. المقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات لغير الله وإرادته بالعمل، وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول. ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفي بعض ألفاظ الحديث فإنك إن لم تكن تراه إلا لم عندك إيش يا أبو شيخ محمد؟ أيوة شيلوا لم يا أخوان، ما شكيت فيها من يوم قرأت، ولذلك هذه ميزة في عدة طبعات. فإنك إن لا تكن تراه، هنا استقام الكلام، فإنك إلا شيلوا لم، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقد ذكر الله تعالى تبارك وتعالى في هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن، كما قال تبارك وتعالى وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعل منهم يا رب، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وغير ذلك من الآيات. إذن المقام الثاني يا إخوة هو أن الإنسان يخلص لأنه يعلم أن الله يراه. المقام الأول هو أعلى، هو أن الإنسان وصل إلى درجة كأنه يرى ربه في كل لحظة، يراه بقلبه في كل شيء. المقام الثاني استشعار أن الله يراك، مع أنه ليس هناك فصل ترى بين الأمر، لكن من باب تفصيل المعاني العلمية ولا من ناحية العبادة هي مرتبطة ببعض المقامين مرتبطة ببعضها، لأن المقام الثاني سلم المقام الأول، هو استشعارك برقابة هذا الرب عليك. شوف أعطيك دليل آخر لم يذكر الشيخ حافظ، المرأة التي رجل أراد أن يفعل بها الزنا فأرادت تمشيه علشان تنقله درس، قالت لا بد أن نكون في مكان آمن، قفل الأبواب، قفل كذا، قفل. قالت لا، بقي باب واحد ما قفل. قالوا شو؟ قال باب، قالت باب السماء. فهرب عنها واستقام حاله. فهذه المرأة استشعرت إيش؟ ومثلها مثل الذي قالت اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه. يعني استشعارهم أن الله يراك، لما تستشعر الآيات اللي آيات المعية، آيات قرب الله فإني قريب، لما تستشعر أنه يعلم السر وأخفى، أنه ما أسر أحد سريرة إلا قد سبقت في علم الله من قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة وهكذا. فاستشعار العبد لهذا يجلي مقام التقوى في نفسه، يعلم أن ربه لا يعزب عنه مثقال ذرة، شف مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض. قال فأولياء الله المتقون المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفرده بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعا ومهابة وتعظيما وتوكلا عليه وافتقارا إليه واستغناء به عما سواه. واتقوا بامتثال، ولا واتقوه اقلب الألف إلى هاء، واتقوه بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وترك مناهيه وموجبات سخطه سرا وعلنا وظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. واستشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عز وجل بهم علما وقدرة ولطفا وخبرة بأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وأسرارهم وعلانيتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم، كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، فكان عملهم خالصا لله موافقا لشرعه مناطا بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة في بصائرهم، فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم. فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه وتجأوا منه إليه وعادوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره. فيه يبصرون، فبه صحح، فبه وليس فيه، فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون وبرؤيتهم يذكر الله تعالى وبذكره يذكرون. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال رحمه الله حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإذا سألني لا أعطينه ولئن عاد بي لا أعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولوه ووالوا فيه فتولاهم، وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم، وأحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاءهم وأجز له، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم للذين أحسنوا الحسن وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولما ذكر أهل الجنة وما وعدهم به من النعم ووصف من النعم وصفهم عندك وصفهم وصفهم أن ذلك جزاء إحسانهم، فقال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ثم فسر إحسانهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقدمنا في الفصل الأول أن الحسنى التي وعد الله عز وجل المحسنين هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما رواه مسلم عن صحيح بن عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأمور المتواترة يا إخوان، أن للذين أحسن الحسنى اللي هي الجنة، وزيادة هي النظر. تفسيرها عند سلف الأمة كلهم أن الزيادة في الآية معناها النظر إلى وجه الله الكريم، وهي أمنية كل الموحدين، لأنهم إذا رأوه تبارك وتعالى نسوا جميع ما هم فيه من النعيم من شدة تلذذهم بالنظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أصحابهم. فلما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عيانا بأبصارهم. هذه أيها الأحبة مسألة الرؤية، وحديثها بلغت حد التواتر، وقد جمعها الإمام الدارقطني في مجلد وحقق وطبع. هذه أمنية الموحدين، ولم يجادل في هذا إلا فرق الضلال أمثال الإباضية والخوارج والمعتزلة، فإنهم جحدوا رؤية الله. وأقول كمن أن من أنكر رؤية الله التي ذكرها في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحرمه الله منها يوم القيامة، فليس أهلا أن يرى وجه الله من قال إنه يستحيل رؤيته يوم القيامة وكذب بنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنصوص الوحي. قال: وعكس هذا ما أخبر به على المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فقال تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما كان حالهم في الدنيا التكذيب وعقبهم ذلك التكذيب تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة، وذلك قول الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا آخر ما يسر الله تعالى من الكلام على مفردات حديث جبريل. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين بعد كلامه على مراتب الدين في هذا الحديث، قال: فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف يرجع إلى هذا الحديث ويدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها على هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا، فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله. يعني يقول مع الأسف أن هناك عناية بالأحكام المفصلة والفروع أكثر من العناية بأصل كلمة الإسلام اللي هي الشهادتين. ولهذا ليش الشيخ حافظ تكلم عنها في السابق عن شروطها ونواقضها ولوازمها؟ قال: والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، والذين يتكلمون على علم المعارف ومقامات العباد يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه، ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة. انتهى كلامه رحمه الله. حديث جبريل إخوة قالوا إنه أحد الأعمدة التي قام عليها الإسلام هذا الحديث، ويعني من عظم شأنه أفرد في شروح كتب علم السنة، لأن كلها إذا أتأملت الإسلام الإيمان الإحسان فهو شمل الدين كله أحكاما وعقائد وأخلاق وآداب وسلوك. ينتقل الشيخ الإخوة إلى ست مسائل لها علاقة بمباحثنا، وهي مسائل هامة وأحيانا يكثر فيها وقوع الغلط أو الانزلاق. وأهل السنة ولله الحمد هداهم الله تبارك وتعالى إلى القول الحق في هذه المسائل. نأخذ الليلة منها ما يتيسر. منها قال في مسائل تتعلق بما تقدم من مباحث الدين، الأولى هو أولا ذكر على الإفراد بالإيجاز ثم يفصل فيها. الأول كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الثانية تفاضل أهله فيه، يعني تفاضل أهل الإيمان في إيش؟ في الإيمان. الثالثة أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب أو لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه إلا إذا استحله. الرابعة أنه لا يخلد في النار. الخامسة أنه في العقاب وعدمه تحت المشيئة. السادسة أن التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر سواء من كفر أو دونه من أي ذنب كان. هذه المسائل الست سيتولاها بالشرح والتفصيل رحمه الله، وهي من المسائل الهامة في مباحث العقيدة. نبدأ في المسألة الأولى. قال الإيمان يزيد وينقص. قال في المنظومة: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. هذه طبعا من أفضل واللي عنده استطاعة أن يحفظ منظومة سلم الوصول ترى تجمع لك كل كما لاحظت الأبيات سهلة ونظمها سهل، وهي ما شاء الله تجمع كل مسائل الاعتقاد. قال: هذه المسألة الأولى من مسائل الفصل، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه فقال في جامعة: كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. هذا من هو كلامه؟ البخاري. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمان، فأثبت الآية زيادة الإيمان. وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وحديث: يا معشر النساء تصدقنا، إلى آخره، وفي الصحيحين. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كنا. وذكر حديث أبي هريرة وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناها إمارة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. هذا لفظ الترمذي، وقال حسن صحيح، ولفظه بضع وستون. ولمسلم رواية بضع وسبعون، لكن قال شعبة بدل بابا. وقال النسائي: باب زيادة الإيمان. وذكر حديث الشفاعة ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان فيه، وأما الزيادة والنقص فدلالته عليه مفهوما لا منطوقا. ومثل حديث أبي سعيد الخدري: رأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي. الحديث وفيه: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. طبعا هذه رؤية، ورؤية الأنبياء حق وحي، فوراء عمر يجر القميص. إيش تأويله؟ قال: الدين، يعني الدين عمر قوي رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر حديث عمر في نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ودلالته على ذلك منطوقا. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله وقال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: سمع جعفر بن عون قال: حدثنا أبو العميس قال: أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يعني ما أنت بأحرص منا يا اليهودي على ذلك، لكن اليهودي يعني يقول: انتبهوا، تشوف كيف لو أنها عندنا كان فعلنا كذا وكذا. وعلى ذلك ترجم أبو داود وغيره من أئمة السنة، وساقوا في ذلك حديث تتضمنه منطوقا ومفهوما. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطن بن نسير واللفظ ليحيى. أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذه فائدة جاءت اعتراضية: وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هو اللي من كتابه؟ حنظلة الأسدي. قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة ثلاث مرات. انتبه معي مسألة أن الإيمان يزيد وينقص، الآيات سمعتوها والأحاديث كثيرة جدا، لكن هذا الحديث لنا معه وقفة لا نتجاوزها حتى نذكرها. أولا حديث حنظلة يدل دلالة واضحة على هضم الصالحين لأنفسهم الذين يقدمون الأعمال الكبار ويرونها صغارا، وهذا دأب الصالحين. الأمر الثاني أن الحديث في دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه بسريع العبارة، نكون عندك يا رسول الله فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين، كأن نشوف الجنة كيف وكيف النار كيف، فإذا رجعنا للبشر لازم نرجع عندنا أزواج وعندنا أولاد وعندنا مزارع عندنا أشغال عندنا تجارة، عافسنا الزوجات والضيعات اللي هي المزارع والفلاحة وأولادنا نسينا كثيرا، يعني معناه تكسى قلوبنا، معناه ينقص إيش؟ الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى عظمته كما هي دائما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في وزنه للنفس البشرية، هذا واحد. اثنين درجة السمو التي لا يصلها إلا الكملة من البشر. إيش الدليل على هذا؟ قول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي، ما دام على ما الحالة اللي أنتم عندي وفي الذكر متجلسون عندي ولا أنتم ولا تذكرون الله لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، يعني الجليس الصالح. وهل هناك خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو استمريت على هذه الحالة اللي عندي لا وصلت بكم الشفافية الإيمانية إلى أن الملائكة تصافحكم على الفرش وفي الطرقات، لأنكم وصلتم إلى مرتبة عالية تعجز العبارة عن تصويرها. يرجع صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة لهذه الأمة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لئلا يقنط الناس. طيب كلنا نتمنى هذه الدرجة، لكن واقع الحياة لن يجعلنا كذلك، لن يجعلنا كذلك. يعني لو أن الإنسان جلس، طيب من أين يأكل، من أين يشرب، من أين يجي له أولاد، من أين ينعمر الكون، من أين يكون هناك صدقة، أين يكون هناك جهاد، أين يكون هناك أمر معروف، أين يكون هناك نهي عن منكر، أين أشياء كثيرة جدا. لكن ارجعوا يعني شوفوا إيش أهمية الجليس الصالح، وين وصل بكم في الشفافية. فإذا رجعت إلى الأمور التي شكوت منها يا حنظلة ساعة وساعة، هنا ما معنى ساعة وساعة بالمدلول الشرعي، وما معنى ساعة وساعة عند أصحاب التميع والطبل والزمر. أما أصحاب الطبل والزمر فيقول لك ساعة أرقص وغن وساعة روح صل وركع، هذا مفهوم منحرف كاذب لا علاقة له بالشريعة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما معنى ساعة وساعة وكررها ثلاث مرات إنه أنتم بشر لكم نوازع البشر وفيكم رغبات البشر وتحتاجون ما يحتاج البشر والكون يحتاجكم وأولادكم يحتاجكم وفي بضع أحدكم صدقة وخير مال أنفقته آخر درهم أنفقته على أهلك ولدك إلى غير ذلك من المعاني. فساعة وساعة إذا تهيأت لك الفرصة لمجالسة الأخيار والصالحين ومجالس الذكر فاحرص عليها. نسأل الله يكون هذا المجلس منها. وإذا رجعت ساعة لهذا الذكر وهذا ساعة لأمورك الحياتية التي لا بد منها، ما تستقيم حياتك وحياة أسرتك إلا بأن ترجع، فتفلح الأرض وتلاعب الولد وتشوف الزوجة وتقري الضيف وتزور الأرحام وتتصدق على الفقير وغير ذلك من أمور الحياة. هذا معنى ساعة وساعة. الخلاصة أن الساعة والساعة كلها في مفهوم الله في المفهوم الشرعي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حط تحت 10 خطوط ومماتي لله رب العالمين، هذا هو مفهوم العبادة الشامل. فأنا في مجالس الذكر في عبادة أصل إلى درجة من الشفافية الإيمانية كبيرة جدا، وأنا راجع لأولادي ولضيعتي ولأعمالي أحتسب أجري عند الله أيضا في عبادة. وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق، وبين حتى أن يرفع الرجل اللقمة إلى فم زوجته صدقة، وتبسمك في وجه أخيك معاني كثيرة جدا. فهذا الأمر لا بد أن نفهمه من هذا المنطلق، أن ساعة وساعة هي أعمال الشريعة المفروضة علينا، وأعمال النوافل المطلوبة منا، وأعمال الحياة المتعلقة بالأسرة وبالمجتمع فيما هو طلب منا، وعمارة الكون وما طلب منا أن نأمره على منهاج الله، وغير ذلك تلخصها أو يشملها الآية التي قال الله فيها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار قال ثم جئت إلى البيت فضحكت الصبيان ولعبت المرأة قال فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له قال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. شوف هذا أبو بكر اللي لوز إلى إيمانه وإيمان الأمة لرجع إيمانه أبو بكر. قال فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة فقال ما فحدثته بالحديث قال فقال أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما فعل فقال يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون قلوبكم كما تكونون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق ومن طريق ثالث فذكر الجنة والنار الحديث. وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم ما أقرأه وضع تحت خط، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلئن ينقص بفعل المعاصي من باب إيش؟ باب أولى، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه قريبا. طيب انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية تفاضل أهل الإيمان فيه. قال في المنظومة وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسلي؟ شوف هذا السؤال من الشيخ حافظ. هذه المسألة الثانية ويتفاضل أهل الإيمان فيه كما ذكر الله تبارك وتعالى أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته، فقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين. من هم المقتصدين؟ هم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه. وإلى سابق بالخيرات، إذا عرفنا أن المقتصد أدى الفرائض واجتنب المحارم لا زاد ولا نقص. وإلى سابق بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به إلى آخر معنى الحديث السابق. فبه يسمعون وبه يبصرون وبه يبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقلون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما الظالم لنفسه ففي المراد به عند السلف الصالح قولان: أحدهما أن المراد به الكافر، فيكون كقول الله عز وجل في تقسيمهم في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقسمهم عند الاحتضار كذلك فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فإن تفاضل أهل الإيمان في تقسيم هذه السورة إنما هو على درجتين: سابقين مقربين، وأبرارهم أصحاب اليمين. وأما أصحاب الشمال الذين هم المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق، وإنما الخلاف في الظالم لنفسه في آية فاطر. هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد به عصاة الموحدين، يعني القول الأول اللي قال الظالم نفسه قالوا من؟ الكفار. القول الثاني قالوا لا، المراد به عصاة الموحدين، فإنهم ظالمون لأنفسهم، لكن ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار، فعلى هذا يكون قسم ثالث في تفاضل أهل الإيمان. ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل، يعني أبرار ومقتصدين وظالم النفس، فإذا كان هذا بين أتباع الرسل فكيف التفاوت ما بينهم وبين رسلهم؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الرسل متفاضلون، نفس الرسل إيش بينهم تفاضل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقد تقدم تقرير ذلك الموضع. وكما أخبر تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف، كذلك جعل الجنة التي هي دار الثواب متفاوتة الدرجات مع كون كل منهم فيها، يعني كلهم في الجنة لكن إيش درجات بين الدرجة والدرجة شيء عظيم. فقال في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم وجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر السورة. وكذا في سورة الواقعة أخبر في صفة الجنة التي يدخلها السابقون أعظم وأعلى من صفات الجنة التي يدخلها أصحاب اليمين. وكذلك في سورة المطففين قال تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيته وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأهل الجنة متفاوتون في الدرجات حتى إنهم يتراءون أهل عليين يرون غرفهم من فوقهم كما يرى الكوكب في الأفق الشرقي أو الغربي. يعني أصحاب عليين الآن إذا رأيت الكوكب في السماء كم بينك وبينه؟ ما لا يعلمه إلا الله. التفاوت أهل الجنة وهم في الجنة اللي في الدرجة هذه يرون أهل عليين كما ترى الكوكب الدري إما في شرق السماء أو في غربها من شدة التفاوت. إذن هذا دليل على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، وبالتالي تفاوتهم في الجزاء مثل ما تفاوتوا في إيش؟ في الإيمان. قال: ومتفاوتون في الأزواج، ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب، ومتفاوتون في الفرش والملبوسات، ومتفاوتون في الملك، ومتفاوتون في الحسن والجمال والنور، ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل، ومتفاوتون في تكثير زيارتهم إياه، ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد، ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد قدمنا أحاديث الشفاعة وفيها أن عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدا، متفاوتون في مقدار ما تأخذه منهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذه كله إلى مواضع السجود. وكذلك متفاوتون في مقدار لبزهم فيها وسرعة خروجهم منها، لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدين مخلدين فيها. لاحظت أن التفاوت سواء في الثواب أو في العقاب دليل على التفاوت في زيادة الإيمان أو نقصان. فيقال للشفعاء أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن برة من إيمان، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى 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 من مثقال ذرة من إيمان. فأين هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل العظيم؟ وأين من نور على الصراط كالشمس؟ ممن نور على إبهام قدمه ينونص تارة ويطفأ أخرى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30، ابن أبي مليكة من التابعين يا أخوان، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. شوف أصحاب رسول الله، والواحد منا إذا قل له اتق الله حمر وجهه وصفر يقول أنا وش سويت، كأن كلمة اتق الله كأنها مسبة مع الأسف. والله يقول في كتابه يا أيها النبي اتق الله، وهو رسول الله. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل، ذكره البخاري تعليقا مجزوما به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع في بلسانه فإن لم يستطع في قلبه وذلك أضعف الإيمان. إذا واضح أن في مرتبات أدناها معناتها أقل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله أول الأنفال حتى بلغ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال حين فرغ إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة، فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله مكذب أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان، ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل، ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. نسأل الله السلام والعافية. يا سفيه، لا زال الكلام للفضيل، يا سفيه ما أجهلك، لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمنا حقا مستكمل الإيمان، والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك وتجتنب ما حرم الله عليك وترضى بما قسم الله لك، ثم تخاف مع هذا أن لا يقبل الله منك. ووصف فضيل الإيمان بأنه قول عمل وقرأ، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قد سمى الله تعالى دين القيمة بالقول والعمل، فالقول الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقرأ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين التصديق بالعمل كما وصفه الله تعالى، وكما أمر به أنبياءه ورسله بإقامته، وكما أمر به أنبياءه ورسله بإقامته، والتفرق فيه ترك العمل والتفريق بين القول والعمل. قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة من الشرك جعلها الله تعالى قولا وعملا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هنا عرفنا أن الدين قول وعمل. هنا نأتي للمسألة الخطيرة التي أشغلت كثيرا من أهل العلم و لبست على كثير من الناس، وهي الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. هذا الذي حملت لواء المرجئة المبتدعة، فظلوا وأظلوا كثيرا من خلق الله لما أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. وقال أصحاب الرأي، شوف سماهم النقلات كلها من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، قال أصحاب الرأي ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان افتراء على الله وخلافا لكتابه وسنة نبيه. ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر أهل الردة. ليه؟ لأن أهل الردة ويش منعوا؟ الزكاة. أنت تقولون العمل ما هو الإيمان، أكل أبو بكر غلطان في قتال أهل الردة، حاشا. وقال فضيل يقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل، والإيمان واحد يعني ما يتفاضل، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال فمن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول إن فرائض الله ليست من الإيمان، أسأل الله السلام والعافية. فميز أهل البدع العمل من الإيمان وقالوا إن فرائض الله ليست من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية. أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله أمره. ويقول أهل السنة إن الله تعالى قرن، صحيح يا أخوان مكتوب عندك كرر، لا قرن، إن الله تعالى قرن العمل بالإيمان، اللي عنده قرر يصلحها إلى قرن، صح؟ إن الله تعالى قرن العمل بالإيمان، وإن فرائض الله من الإيمان، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا موصول العمل بالإيمان. ويقول أهل الإرجاء لا، ولكنه مقطوع غير موصول، طبعا يكفي بهذا ضلالة. وقال أهل السنة قال الله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فهذا موصول، وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع. وقال أهل السنة قال الله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وش السعي؟ العمل إيش؟ الصالح، فهذا موصول. وكل شيء في القرآن من أشباه هذا فأهل السنة يقولون هو موصول مجتمع، وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع متفرق. ولو كان الأمر كما يقولون كان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، فكان إقراره يكفيه من العمل، فما أسوأ هذا من قول وأقبحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال فضيل أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادة لله بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانة والوفاء بالعهد، كلها من شعب إيش؟ من شعب الإيمان. والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة لجميع المسلمين والرحمة للناس عامة. قيل له يعني فضيلا هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال بل سمعناه وتعلمناه، ولو لم أخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به، يعني ما تكلم إلا إيش؟ بعلم. وقال فضيل يقول أهل الإرجاء الإيمان قول بلا عمل، ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل. الجهمية يقول إذا عرفت بقلبك فأنت مؤمن، لا تنطق بلسانك ولا تعمل شيء من الأركان. يقول أهل الإرجاء الإيمان قول بلا عمل، ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل، يعني معرفة بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالتوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقبل، صحح مكتوب عندك أيقيل أيقبل، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال يعني فضيلا قد بينت لك إلا أن تكون أعمى، يعني وضحت لك مسائل الإيمان. وقال فضيل لو قال لرجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت، وقال إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر، قال الله تعالى قولوا آمنا بالله. وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك ألا تقوله، ولا بأس إن قلت على وجه الإقرار وأكرهه على وجه التزكية. انتبه معي، واحد قال يسألك أنت مؤمن، فإن كان جوابك على سبيل أنك تزكي نفسه فهذا لا يجوز، وأما إن كان يريد التشكيك أنك مسلم ولا غير مسلم فتقول من باب الإقرار أنا مؤمن بالله مؤمن بكتاب وبسنة رسوله. أما التزكية فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقولك وقال فضيل سمعت الثوري يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك ولهم ذنوب وخطايا الله حسبهم إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم لا ندري ما لهم عند الله عز وجل. وقال فضيل سمعت المغيرة الضبي يقول من شك في دينه فهو كافر وأنا مؤمن إن شاء الله. قال فضيل الاستثناء ليس بشك. هنا كلمة إن شاء الله يقول أنا مؤمن إن شاء الله إن كان على سبيل الشك فلا يجوز يقول هنا إن شاء الله، وإن كان على سبيل عدم التزكية فيقولها ولا بأس، يقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل أنه ما هو شاك في إيمانه، لكن يقول إن شاء الله لألا أزكي نفسي وأقول أني أنا اللي ما مثلي في هذا الإيمان. واضح؟ قال وقال فضيل المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا هذا تهديد، وإن المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وعده، وإن المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرجو وعده. وقال فضيل الأعمال تحبط الأعمال والأعمال تحول دون الأعمال. نعم، يعني إنسان عمل عمل معصية أحبطت من عمل الطاعة إيش ما يقابلها، وإنسان عمل عمل صالح حال هذا العمل الصالح دون عمله لعمل الخبيث. وقال عبد الله قال أبي أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال الفقه والعلم، انتهى من كتاب السنة. وفيه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال القلوب أربعة. طبعا حذيفة رضي الله عنه من أطباء القلوب وممن أوكل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون سره في معرفة من المنافقين. يقول حذيفة القلوب أربعة: قلب الأجرد كأنما فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، إذن اثنين نقيض بعضها، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسكيها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه غلبه، إن غلب الماء الطيب على القيح فهو إلى الخير، وإن غلب القيح والدم فهو إلى النفاق، رسول الله العفو والعافية. وهذا الموقوف قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن. فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا شيبان عن ليث بن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه في نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. ولا آيات ولا حديث أثار الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثر من تحصر وأشهر من تذكر. والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولي العزم من الرسل، وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد، فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، مستوون في القيام والركوع والسجود والخفض والرفع والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكرات في مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد، وبينهما من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى. فهذا قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمره، وآخر يرى نفسه في أضيق سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين، أو يود الخروج منها بل ويتندم على الدخول فيها، وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده، وآخر قلبه في الفلوات قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات حتى أن يدري ما يقول. ها يا شيخ محمد، أيوة، إذا حط لا يدري بدل أن لا يدري، حتى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى، عدلوها من إن إلى لا نافية. وهذا ترفع صلاة تتوهج بالنور حتى تخترق السموات إلى عرش الرحمن عز وجل، وهذا تخرج مظلمة لظلمة قلبه فتغلق أبواب السماء دونها، فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه صاحبها، وهذا يكتب له أضعاف أضعافها وأضعاف المضاعفة، وهذا يخرج منها وما كتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثمنها إلا عشرها، وهذا يحضرها صورة ولم يكتب له منها شيء، وهذا منافق يأتيها رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا والناظر إليهم يراهم مستويين في فعلها، ولو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله الرقيب على كل نفس بما كسبت الذي أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. وكذلك الجهاد، ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع إمام واحد ويقاتلون عدوا واحدا وعلى دين واحد متساوين ظاهرا في القوة والعدد، فهذا يقاتل حمية وعصبية، وهذا يقاتل رياء وسمعة لتعلم شجاعته ويرى مكانه، وهذا يقاتل المغرم ليس له هم غيره، وهذا يقاتل لتكون كلمة الله العليا، وذا هو المجاهد في سبيل الله لا غيره، وهذا هو الذي يكتب له بكل حركة أو سكون أو نصب أو مخمصة عمل صالح، وهكذا الزكاة والصوم والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان، الناس فيها على هذا التفاوت والتفاوض بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلك يموتون وعليه يبعثون، وعلى قدره يقفون في عرق الموقف، وعلى ذلك الوزن والصحف، وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط، وبحسب ذلك يمرون عليه، وما يبطئ به عمله لم يسر به نسبه، وبذلك يتسابقون في دخول الجنة، وعلى حسبه رفع درجاتهم، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم فيها ونعيمهم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إلى هنا ينتهي درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.